بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مجلسنا هذا هو المجلس الرابع، وفيه شرح الحديث الرابع من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. هكذا ساق الترمذي هذا الحديث، وقد اعتدنا أن نقرأ الحديث أولا ثم نتحدث في شرح ما يتعلق بالحديث. ونحن نعلم علم اليقين أن هذه الأحاديث مهمة جدا، وأن الإنسان لا بد له من أن يتعرف على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله الشريفة، وأن الإنسان يتعلم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، فإن في هذا فوائد جمة، وإن في هذا المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن في هذا العمل لتطبيق سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ربنا قد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة لنا في كل خير، فعلى الإنسان أن يتعلم من شمائله. وهذه الشمائل هي من تمام معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على كل مسلم أن يعرف نبيه، لأن الإيمان بالشيء على قدر المعرفة، فكثير من الناس يؤمن بوجود الشيء ولكن اليقين لا يسكن إلا قلب من رآه وعينه. ومعلوم أن مراتب العلم هي اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ولذا كان أكثر الناس يقينا أعرفهم به صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله تعالى إلى هذا عندما اختار من كل قوم رجلا منهم يعرفون نسبه وحسبه وسيرته وخلقه وشمائله: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن بعث فينا ومنا رسولا من أنفسنا نعرف صفته ونعرف خصائصه ونعرف شمائله، فهذا من رحمة الله بالمسلم. والمسلم حينما يدرس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم دراسة جادة وكأنه قد عاينه وعايشه، يزداد يقينه بصدقه وكماله وجلاله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم تزيد المسلم حبا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم والشوق للعيش معه وتقديمه على كل شيء من أصول الإيمان. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله تتحقق بقراءة كلامه وتدبره وتفهمه. والحمد لله قد جعل الله لنا من أهل التفسير من بين لنا الكلام غاية التمام. وأيضا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقلها لنا الثقات الأثبات من أهل الحديث، وخدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم خدمة وافية. المتمعن في سيرة النبي وشمائله يخرج بنصيب وافر من هذا الحب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان معرفة به صلى الله عليه وسلم ازداد محبة، وكلما ازدادت المحبة ازداد الإيمان. ومن ثمرات هذا الحب ودلائل هذا الحب هو الاتباع والتأسي في السنن العبادية وفي سنن الزوائد، حتى في سنن الزوائد ينبغي على الإنسان أن لا يدع سنة من السنن. ولذا جاء أمر الابتداء أمرا خطيرا في الدين، لأنه يخالف حقيقة المحبة. وهذا الحب هو الذي بلغه الأولون حتى نالوا شهادة تبقى تتلى في المحابر والمنابر إلى قيام الساعة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء كانوا على اتصال بالله تعالى، وعلى عيش مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نحن ذكرنا في المجلس الثالث عشر من في شرح الحديث الثالث عشر من مجالس الأربعين النووية كيف أن الملائكة والت المؤمنين، وكيف أن هذه المحبة قد اتصلت بالسماء بالأرض والسماء ولم تكن قاصرة على المحبة الأرضية. فإذا هؤلاء لما أحبوا النبي المحبة الكاملة وساروا على هذا السير، تجد أن الصحابة قد قدموا أعظم أشياء، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحب الصحابة حتى منهم من غسلته الملائكة، ومنهم من اهتز له عرش الرحمن، ومنهم من شيعته الملائكة، وهكذا. وهذا بأي شيء؟ لنظرهم إلى النبي ومحبتهم له ومعرفتهم بشمائله وسيرهم عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذه الشمائل مهمة جدا، وفي معرفة هذه الشمائل ومعرفة الخصائص النبوية والخصال المصطفوية تثبيت المؤمنين، وهذا التثبيت يقوي الإيمان، وإذا قوي الإيمان ازداد أجر الإنسان. وكذلك عند هذا يرد الإنسان شبه أصحاب الشبهات والذين في قلوبهم زيغ، ففي ذلك التثبيت، لأن تلك الشمائل وتلك الصفات وتلك النعوت بمثابة أشعة الشمس التي تنير دروب المؤمنين وتضيء سبيل المتقين. ولذا حينما يرون النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة رحمته قد علت، وبالتواضع رحمته قد علت، وفي البذل هو أبذل الناس، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقر، فكان الصحابة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط المسكين ويخالط الفقير، وكان أرحم الناس بالصبي، وكان أرحم الناس بالعجوز، وكان يدخل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة. لما رأى هذا الرفق بالخلق بالإنسان والحيوان وحتى في الجماد اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما في القتال فرأوه أشجع الناس قلبا وأقواهم إرادة، ويتلقى الناس بثبات وصبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتد بهم الأمر التجأوا به، ومرة لما سمعوا صوتا وذهبوا إلى صوت وجدهم أمامه وقال لهم لن تراعوا. إذن كان النبي أعف الناس لسانا، وكان أوضحهم بيانا، وكان أعدل الناس، وكان أعظمهم إنصافا، وكان أسمى الخليقة روحا وأعلاها نفسا وأزكاها وأعرفها بالله، وكان ينصح الناس ويدل الناس على الجادة، وكان أزهد الناس في المادة، وكان أبعدهم عن التعلق بعرض هذه الدنيا، يأكل ما يقدم إليه فلا يرد موجودا، ولا يتكلف مفقودا، ولا يعيب طعاما أبدا صلى الله عليه وسلم. وكان من أزهد الناس حتى قال يعني يقول ابن مسعود نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، وفي رواية قال ثم تركها. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، ومن شاهده بذلك زهد في هذه الدنيا الفانية وعمل للآخرة الباقية، وكان يأكل على الأرض ويقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، وكان يتواضع حتى قال لهم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وهذا الحديث من ضمن الأحاديث التي تدل على أن السنة وحي من عند الله تعالى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا في كل أموره، ولم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، ويقول عند المعتبة ما له تربت يبينه. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علي بوجهه وحديثه إلي حتى ظننت أني خير القوم، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف بالناس حتى من خالطه يحس أن النبي صلى الله عليه وسلم به رحيم وله محب. وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله تعالى. ولذا قال البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم أهله، ولذا نحن بنا حاجة أن نخدم أهلينا وأن نساعدهم في أمورهم في حالاتهم الطبيعية وفي حالاتهم غير الطبيعية كالحيض والنفاس والمرض ونحوها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يطروه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الفعل الحسن، وكان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم. وهذه سنة مسح على الرأس ليست خاصة باليتيم بل تشمل اليتيمة وغير اليتيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه وإلا سكت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكان بشرا من البشر صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة هذه الشمائل أدخلت الكثيرين والكثيرين في هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به الكثير وشهد له من المسلمين ومن غير المسلمين، وهناك شهادات كثيرة لغير المسلمين شهدوها في النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعهم قد أطبقوا على أنه لو طبقت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا كاملا تاما لما احتيج إلى محاكم ولا احتيج إلى قضاء. إذن الحديث يقول فيه الترمذي حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة من الثقات في عام 39 و200، قال حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة من الثقات. وإذا جاءنا في الإسناد وكيع قال حدثنا سفيان فيكون هذا هو سفيان الثوري. وهذه قاعدة التفريق بين السفيانين لا بد لطالب الحديث أن يتعلمها، التفريق بين السفيانين والتفريق بين الحمادين، ومعرفة المهملين من الرواة لا بد لطالب علم من ممارسة حديثية حتى يحفظها. من الكتب التي تعين في هذا الكتاب تحفة الأشراف. قال حدثنا سفيان، وسفيان هو الثوري، وجاء التصريح باسمه في بعض طبعات شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا حينما حققت الكتاب على النسخ الخطية اتفقت النسخ الخطية على عدم التصريح به بما فيها النسخ التي اعتمدها البيجوري في المواهب اللدنية، والبيجوري شرح الكتاب شرحا نفيسا، وقد اعترض على الترمذي لعدم التصريح به، فدل على أن الصواب عدم التصريح باسمه، هكذا جاءت النسخ الخطية. وهذه لمحة يسيرة لمحتها الآن من أجل أن يتعلم طالب العلم طريقة التحقيق. والآن التحقيق كثير والكتب كثيرة جدا، ولكن ينبغي للإنسان أن يتق الله فيما يقدمه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل تعامله مع ربه حينما يحقق كتابا أو يؤلف كتابا. عن أبي إسحاق، هو أبو إسحاق السبيعي، اللي هو أبو إسحاق السبيعي، مر لدينا في مجلس سابق قريب. وأبو إسحاق السبيعي ثقة من الثقات، بعضهم وصفه بأنه قد اختلط، والراجح أنه لم يختلط. طبعا رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق رواية قديمة، فلا خلاف في رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق، لا خلاف في ذلك. وإنما بعضهم تكلم في من سمع منه بعد أن تغير، فوصفه بالاختلاط وهو لم يختلط حقيقة، إنما هو شياخة ونسي ولم يختلط كما قال الذهبي. إذن هذه الرواية قوية عن أبي إسحاق السبيعي. عن البراء بن عازب، البراء بن عازب الصحابي الجليل الذي فتح الري وهي طهران الآن في عام 73، قال هنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مليحا، قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يرى في جمال النبي، في شكله، في شعره، في لبسه. قال له شعر يضرب منكبيه، وهذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، مرة حلقه ومرة أرخاه إلى أذنيه ومرة أرخاه إلى منكبيه. وهل تربية الشعر سنة من السنن؟ الإمام أحمد سئل عن هذا قال هو سنة وفيه كلفة، والخبر بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه، من كان له شعر فليكرمه. الخبر أخرجه أبو داود في إسناده مقال. الشاهد ظاهر كلام الإمام أحمد أن صاحب الشعر يستحب له، أن تربية الشعر من سنن الزوائد، ومن قصد بها السنة يؤجر عليها. وللشيخ محمد بن صالح المنجد يعني بحث انتهى فيه إلى أنه ليس من السنة تربية الشعر، ولكن لا شك من كان له شعر وأراده أن يكون على شعر النبي صلى الله عليه وسلم ونوى بهذا الأمر هذه السنة، سنة الزوائد، ونقول بسنة الزوائد هي السنن التي إذا فعلت لم تكن من العبادات، إنما تكون اقتداء محضا بالنبي على عادة خلقية أو عادة يومية حياتية ليست من باب العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حلق شعره في الحج عبادة يؤجر عليها الإنسان حينما يفعلها، لكن كتربية الشعر أو حلق الشعر خارج المناسك هذا من العادات. لكن القاعدة أن من فعل العادات مقتديا بالنبي يؤجر. قال بعيد ما بين المنكبين، أي إن منكبي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونا قصيرين، والعرب تعيب إذا كان كتف الإنسان صغيرا وكان ما بين المنكبين قريبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعله الله على أحسن خلقة. قال لم يكن بالقصير ولا بالطويل، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذا طول مفرط وهو الطول البائن، ولم يكن قصيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خلقه الله تعالى ربعة من القوم، أي وسطا بين الطول والقصر، وكان إلى الطول أقرب. فإن الله قد حبى نبيه صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحسنة، والإنسان حينما يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وفي جميع أموره، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له اليسرى ويهيئ له محبة في قلوب الخلق. طبعا هذا الحديث قلنا عنه في التعليق إسناده صحيح، سفيان الثوري من أوثق الناس في أبي إسحاق، وهذا الخبر أخرجه الترمذي في جامعه أيضا وقال حسن صحيح، فهو من الأحاديث الصحاح، وسنده هذا من الأسانيد الجيدة المشهورة. وهذا الوصف من البراء بن عازب وصف في غاية الجمال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا أجمعين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدفع عنا وعنكم وعن جميع المسلمين في حلب وفي الموصل وفي كل مكان وفي اليمن وفي ليبيا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.